الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث بعد المئتين. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: أبواب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه. إذا بدأ البخاري بكتاب الاستسقاء أو بأبواب الاستسقاء. أولا، ينبغي أن نعلم ما معنى الاستسقاء. الاستسقاء لغة هو طلب السقيا، وشرعا هو طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى للعباد في حال قلة الأمطار وفي حال حصول الجدب والقحط إلى آخر ما هنالك من جفاف الينابيع وقلة جري الأنهار. فطلب السقيا وطلب الغيث من الله سبحانه وتعالى هو الاستسقاء. وقد جاء في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى: وإذ استسقى موسى لقومه، أي طلب من الله سبحانه وتعالى أن يسقي قومه وأن يغيثهم. إذن الاستسقاء هذا هو معناه، وسببه كما قلنا شح الأمطار وجفاف الينابيع، وذلك غالبا ما يكون عن كثرة المعاصي. هذا الذي ينبغي أن يعلمه المسلمون. والله سبحانه وتعالى قد بين في القرآن الكريم في آيات عدة أن التقوى والاستقامة هي سبب الخير وسبب الخصم وسبب الغيث. فقال الله سبحانه وتعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، إلى غير ذلك من الآيات. وجاء في الحديث في سنن ابن ماجه في كتاب الزهد عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر بعض ما يصيب الأمة من البلاء والعقاب بسبب الذنوب، فجاء في جملة هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. فإذا هذا الحديث نص صريح بأن سبب شح الأمطار هو المعصية وعدم أداء زكاة المال. وجاء في بعض طرق حديث الاستسقاء الذي سيرد معنا الآن بعد قليل، استسقاء سيدنا عمر بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم حين رفع العباس يديه، وسيأتي معنا. قال: اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يكشف إلا بتوبة. فإذا هذا الأمر قد صار معروفا وصار مشهورا أن المعاصي والمنكرات سبب للقحط والجدب وقلة الأمطار. لذلك الإمام البخاري سيعقد بابا سيرد معنا أو ترجمة قال فيها، اسمعوا هذه الترجمة الجميلة التي قال فيها البخاري: باب انتقام الرب جل وعز من خلقه بالقحط إذا انتهكت محارم الله. فجعلها بابا، باب انتقام الرب جل وعز من خلقه بالقحط إذا انتهكت محارم الله سبحانه وتعالى. بدء شرعية صلاة الاستسقاء، متى بدأت صلاة الاستسقاء ومتى وقعت أول صلاة الاستسقاء؟ وقعت سنة 6 للهجرة في شهر رمضان. ما حكم صلاة الاستسقاء؟ حكمها أنها سنة مؤكدة عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. نعم، وهي جائزة عند أبي حنيفة، جائزة يعني ليست سنة مؤكدة، لأن الاستسقاء عند أبي حنيفة رحمه الله يكون بغير صلاة، فقد ورد عند الحنفية بأنهم استدلوا بقوله تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. يقولون إن الله سبحانه وتعالى علق نزول الأمطار على الاستغفار، وما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الاستسقاء فهو عادته عليه الصلاة والسلام في أنه إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة، فحين صلى كان من جملة عادته عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر أو وقعت شدة وبلاء كان يصلي صلى الله عليه وسلم. ويقولون ولهم في ذلك طبعا أدلة قوية بأن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الحالات استسقى من غير صلاة الاستسقاء، استسقى دعا وكان في المسجد حين جاء الأعرابي. نعم، وهذا سيرد معنا إن شاء الله في هذا الصحيح. ولذلك عقد البخاري تراجم فقال: باب الاستسقاء في المسجد الجامع. وستأتي ترجمة أخرى يقول فيها: باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبلة القبلة، وباب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء. إذن هذه كل أدلة لأبي حنيفة رحمه الله بأن الاستسقاء ليس محصورا في صلاة الاستسقاء، هو جائز عنده أن يصلى لها، ولكن عند الأئمة الثلاثة هي سنة مؤكدة والجميع على حق في ذلك. وقت صلاة الاستسقاء هي وقت صلاة العيد، من طلوع الشمس مقدار رمح وإلى وقت الزوال، وقال بعضهم يمتد وقتها إلى العصر ما بين الظهر والعصر، لكن الأكثر على أنها ما بين طلوع الشمس إلى وقت الزوال. نأتي الآن إلى الحديث الذي أورده البخاري. يقول: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان وهو الثوري، سفيان الثوري وهو أمير المؤمنين في الحديث، وينبغي أن نقف عند ترجمته في يوم من الأيام إن شاء الله، لأنه ينبغي أن نعرف هذا الرجل العظيم الحافظ الفقيه. عن عبد الله بن أبي بكر، عبد الله بن أبي بكر أبوه هو أبو بكر بن محمد بن عمر بن حزم، كان قاضي المدينة وكان يقال وأعلم أهل زمانه بالقضاء. نعم، عن عباد بن تميم عن عمه. من هو عم عباد بن تميم؟ هو عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب المازني النجاري الأنصاري، هذا هو عبد الله بن زيد بن عاصم. نعم، وهو غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي أري الأذان، يعني هناك صحابيان كل منهما اسمه عبد الله بن زيد، لكن هذا عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب المازني الأنصاري، ذاك اسمه عبد الله بن زيد بن عبد ربه والذي أري الأذان كما مر معنا. نعم، أما هذا عبد الله بن زيد بن عاصم هو الذي قتل أو ضرب مسيلمة بالسيف بعد رمي وحشيا له بحربته، وحشي رماه بالحربة، وعبد الله بن زيد هذا أكمل عليه بالسيف. نعم، وعبد الله بن زيد هذا قتل يوم الحرة سنة 63 رحمه الله تعالى. إذن هذا عبد الله بن زيد يقول: خرج النبي صلى الله عليه وسلم. إلى أين خرج؟ النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى المصلى، هنا المراد خروجه إلى المصلى لصلاة الاستسقاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج إلى المصلى لصلاة العيد ولصلاة الاستسقاء. وهنا قال العلماء خرج في رمضان سنة 6 للهجرة صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن زيد وحول رداءه، حول رداءه يعني جعل يمينه يسارا ويساره يمينا، وهذا سيرد معنا في باب خاص سماه البخاري باب تحويل الرداء في الاستسقاء، سيمر معنا اليوم إن شاء الله تعالى. هناك نذكر ما حكمة تحويل الرداء، ولكن نذكر هنا على سبيل السرعة بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما حول رداءه عند إرادة الدعاء، لما أراد أن يدعو حول رداءه واستقبل القبلة كما سيرد معنا بالتفصيل إن شاء الله تعالى. نأتي إلى الباب الذي بعده. قال البخاري رحمه الله تعالى باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. حدثنا قتيبة قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. إذن هنا النبي عليه الصلاة والسلام دعا على مضر، يعني على قريش وهم أولاد مضر، وسيرد معنى الحديث. هذا الحديث الذي أورده البخاري عن أبي هريرة هو في الحقيقة حديث القنوت. فقال أبو هريرة رحمه الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول، طبعا سياق الحديث بأنه كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول، يعني هذا دائما، لكن متى كان هذا؟ طبعا هذه الرواية تقيدها أو تبينها رواية أخرى، نعم بينت موضع هذا الدعاء، وهذه الرواية سترد برقم 4560 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع. إذا متى كان يدعو هذا الدعاء؟ إذا أراد أن يدعو لأحد أو يدعو على أحد قنت بعد الركوع. يقول أبو هريرة رضي الله عنه فربما قال إذا قال سمع الله لمن حمد اللهم ربنا لك الحمد كان يقول اللهم أنجي هؤلاء الذين ذكرهم في هذا الحديث. طبعا هؤلاء الذين دعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم عياش بن أبي ربيعة. عياش بن أبي ربيعة هو عياش بن عمر بن المغيرة، أحد السابقين إلى الإسلام، وهاجر الهجرتين ثم خدعه أبو جهل فاستقدمه إلى مكة، رجع إلى مكة فحبسه. وأما سلمة بن هشام، اللهم أنجي سلمة بن هشام، فهو أيضا مخزومي، هو سلمة بن هشام ابن المغيرة، وكان أيضا من السابقين إلى الإسلام، وهو أخو أبي جهل. انظروا إلى هذه المفارقة، سلمة بن هشام من السابقين إلى الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو له، وأبو جهل نعم من فرعون هذه الأمة، نعم ومات كافرا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين كما ورد في القرآن الكريم، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أما أخوه سلمة بن هشام فكان من السابقين إلى الإسلام. اللهم أنجي الوليد بن الوليد. من هو هذا الوليد؟ هو أخو خالد بن الوليد. نعم، والوليد بن الوليد حارب في بدر مع المشركين، يعني ليس من السابقين للإسلام كسلمة وعياش، حارب في بدر مع المشركين فأسر فافتدى نفسه، ثم رجع إلى مكة فأسلم فحبس بمكة. إذن هؤلاء الثلاثة أولاد عم، أبناء عم، وكانوا محبوسين في مكة فتواعدوا أن يفروا من مكة، نعم، وأن يلحقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام علم بمخرجهم فدعا لهم. متى دعا لهم؟ في الصلاة، في القنوت. ومتى كان هذا؟ في أي صلاة؟ في صلاة الفجر، في صلاة الصبح. لذلك قال ابن أبي الزناد عن أبي، يعني عبد الرحمن ابن أبي الزناد لما روى هذه الرواية قال هذا كله في الصبح، في صلاة الصبح. لذلك مر معنا في دعاء القنوت في الدرس الماضي، تذكرون أن دعاء القنوت إذا نزلت نازلة أو إذا أراد الإمام أن يدعو لأحد، عند الحنفية والإمام أحمد يكون الدعاء متى؟ بعد صلاة الصبح. وعند الحنابلة وعند الشافعي في جميع الصلوات، ولهم في ذلك حديث مر معنا في الدرس الماضي. نعم، ثم إن اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يخص أولا ثم يعم، فهنا عم ما بعد أن خصص، قال اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، ثم قال اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. هنا المراد الدعاء على من؟ على قريش، لأنها عصت ولأنها كذبت النبي عليه الصلاة والسلام. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسني يوسف. ما معنى اجعلها سنين كسني يوسف؟ يعني أرسل عليهم سنوات عجافا كالسنوات التي كانت في عهد سيدنا يوسف. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا على قريش أن يرسل الله عليها سبع سنوات شداد عجاب، نعم، لكي يشعروا بافتقارهم إلى الله. يعني هنا النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا على قريش هل دعا حقدا عليهم؟ لماذا دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ دعا عليهم ليشعروا بافتقارهم إلى الله، لتذل قلوبهم لله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان من طبيعته متى يلجأ إلى الله؟ إذا أصابته شدة، وإذا نزل به بلاء، وإذا أحاط به العدو حينئذ، أو إذا نزل به مرض حينئذ يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك ورد في بعض الأحاديث، في بعض الروايات لهذا الحديث، اسمعوا هذا رائع جدا، يعني لكي لا يظن أحد بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان حاقدا على قريش وهو يدعو عليهم يريد أن يستأصلهم، لا، إنما هو كان يريد هدايتهم عليه الصلاة والسلام، لكن لم يأتوا عن طريق الحوار وعن طريق الأمر بالمعروف وعن طريق الحكمة والموعظة الحسنة، فوجد النبي عليه الصلاة والسلام أنه يمكن أن يأتوا عن طريق الابتلاء، وكثير من الناس لا يأتي إلى الله إلا مقيدا بسلاسل الامتحان، يعني كما قيل من لم يقبل على الله بلطائف الإحسان أقبل عليه مشدودا بسلاسل الامتحان. نعم، اللهم إنا عبيد إحسان ولسنا عبيد امتحان. فالنبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات، وهذه تبين لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت الرواية اللهم أعني عليهم بسنين كسن يوسف. جميلة جدا هذه الرواية، اللهم أعني عليهم بسنين كسن يوسف. إذن هو يريد إيمانهم ويريد إسلامهم. نعم، وفعلا هذا الذي حصل، فكان من ثمرة هذا القحط أن جاء أبو سفيان نفسه كما سيرد معنا في الحديث الذي بعده. جاء أبو سفيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه كان كافرا وكان لا يزال على الكفر، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام ادعوا الله أن يغيثنا. نعم، كما سيرد معنا بعد في الحديث الذي بعده. إذن النبي عليه الصلاة والسلام حين دعا على الكافرين كان يريد هدايتهم ويريد أن يشعروا بافتقارهم وعبوديتهم وانكسارهم لله سبحانه وتعالى، لعلهم إذا وقع بهم البلاء يلجؤون إلى رب الأرض والسماء. نعم. طيب، قد يقول قائل الآن هذا الدعاء في القنوت ما باله جاء به البخاري في أبواب الاستسقاء؟ قال العلماء يعني فعلا سؤال وارد، هذا دعاء في القنوت للمؤمنين ودعاء على الكافرين، كما ترون دعائين، دعاء للمؤمنين اللهم أنجي المستضعفين، ودعاء على الكافرين، وكلاهما كان في القنوت. نعم، قال العلماء وجه إدخال هذا الحديث في أبواب الاستسقاء كما ذكر الحافظ ابن حجر أن فيه التنبيه على أنه كما شرع الدعاء بالاستسقاء للمؤمنين شرع الدعاء بالقحط على الكافرين. فهنا النبي دعا بالقحط على الكافرين، اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف. نعم، وقال يمكن أن يقال يعني بطريقة أخرى إن المراد من مشروعية الدعاء على الكافرين ما دام دعا على الكافرين بالقحط فيمكن أن يقال من باب أولى يقتضي مشروعية الدعاء للمؤمنين بالاستسقاء. يعني يمكن أن يقال هذا ويمكن أن يقال هذا، وكلاهما وارد في هذا الحديث. هناك معنى جميل جدا ذكره السندي، وهذا السندي عالم كبير من كبار العلماء، وله شرح للبخاري وله شرح للسنن وله شرح لمسند الإمام أحمد. السندي من كبار العلماء، أتى بلفتة رائعة جدا. ماذا قال في إيراد هذا، في فائدة إيراد الحديث في دعاء في أبواب الاستسقاء؟ ما بتخطر بالكم أبدا. نعم، قال ذكره لأنه دعاء لقحوط المطر على من يستحقه. تمام، قريش كذبت وعصت فاستحقت أن يدعى عليها بالقحط. قال ذكره لأنه دعاء لقحوط المطر على من يستحقه، ففيه إشارة إلى أنه لا بد من النظر في الاستسقاء إلى أهليته لمن يدعو له. يعني إذا بدك تدعو بالاستسقاء للمؤمنين بدك تتأكد أن المؤمنين صالحين تائبين راجعين إلى الله، يعني أقاموا في حياتهم دين الله وشرع الله، حينئذ حتى تدعو لهم يستحق الدعاء. معنى جميل أليس كذلك؟ أعيد لكم هذا الكلام، كلام جميل. قال ذكره لأنه دعاء بقحوط المطر على من يستحقه، ففيه إشارة إلى أنه لا بد من النظر في الاستسقاء إلى أهليته لمن يدعى له. لذلك الفقهاء كلهم ماذا قالوا؟ قالوا حينما يريد المسلمون أن يدعوا بالاستسقاء عليهم أن يستغفروا وأن يتوبوا، وقال بعض الفقهاء أن يصوموا، وأهم شيء قال أن يعيدوا الحقوق إلى أهلها. لأنه كيف يدعو المسلمون اللهم اسقنا الغيث وأيديهم مغموسة بالذنوب وحياتهم كلها ممزوجة بالمعاصي والمنكرات؟ حينئذ لا يستحقون مثل هذا الدعاء. هذا كلام جميل يبين أن الذي يدعو ينبغي أن يكون أهلا للدعاء، وهذا طبعا يشير إليه قوله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم، هذا ما يتعلق بهذا الحديث. طبعا البخاري قال: وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. هذا حديث آخر، وباعتبار أن البخاري يرويه بنفس الإسناد، بهذا الإسناد نفسه، نعم، وكأنه سمعه هكذا فأورده كما سمعه بعد دعاء القنوت، ولكن هو حديث آخر لا علاقة له بالحديث الذي قبله. الآن ننتقل إلى الحديث الذي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال: كنا عند عبد الله رضي الله عنه فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا قال: اللهم سبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع، فأتى أبو سفيان فقال: يا محمد، إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا، فادع الله لهم. قال الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله: عائدون، يوم نبطش البطشة الكبرى. قال ابن مسعود: فالبطشة يوم بدر، وقد مضت الدخان والبطشة واللزام وآية الروم. إذن هذا الحديث يبين كذلك كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا على قريش. فيقول مسروق وهو ابن الأجدع، وهو يروي كثيرا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عبد الله ذو بن مسعود قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا. من المراد بالناس؟ هؤلاء قريش، المراد بالناس قريش، وهذا بينته رواية أخرى لهذا الحديث نفسه، سيرد في تفسير سورة الروم وسيرد في تفسير سورة الدخان. نعم، قال: إن قريشا أبطأوا عن الإسلام. وفي رواية تفسير سورة الدخان: لما رأى قريشا كذبوه واستعصوا عليه قال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، كما مر معنا. يقول عبد الله بن مسعود: فأخذتهم سنة. ما معنى السنة؟ يعني القحط والجد. حصت كل شيء، يعني استأصلت وأذهبت كل شيء من النبات، لم يبقى شيء من النبات، حتى أكلوا الجلود والميت والجيف. انظروا إلى هذا الحال الشديد التي وصل إليها قريش، أكلوا الجلود، أكلوا الميتة، حتى أكلوا الجيف. شدة الجوع، ضعفت أبصارهم، فكانوا يرون كهيئة الدخان. وهذا الذي ورد في روايات أخرى، الحديث نفسه برواية أخرى قال: فكان يرى مثل الدخان من الجهد والجوع. فالجائع من شدة الجوع يرى بينه وبين السماء كهيئة الدخان لضعف بصره. نعم، فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد، إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم. الآن أقروا، يعني أقرت قريش وعلى رأسهم أبو سفيان، بأن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بطاعة الله ويأمر بصلة، يأمر بصلة الرحم. الآن ناشدوه الرحم للنبي عليه الصلاة والسلام. إذا النبي عليه الصلاة والسلام ما قال: اللهم أعني عليهم بسنين كسن يوسف، استجاب الله تعالى له، وهذه معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام لا شك، وهي إقامة للحجة عليهم. نعم. قال وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. طبعا هنا لم يرد في هذه الرواية أنه دعا لهم، ورد هذا في رواية أخرى ففيها وستأتي في تفسير سورة الدخان، فدعا ربه فكشف عنهم فعادوا فانتقم الله منهم يوم بدر. هذه المصيبة، الله النبي عليه الصلاة والسلام دعا له وسقوا، وسيرد تفصيل ذلك في هذا الباب أبواب الاستسقاء. نعم، سقاهم الله سبحانه وتعالى وأغاثهم لكنهم عادوا إلى الكفر. هنا ذكر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن الله تعالى أنزل هذه الآيات، فقال ابن مسعود قال الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فالله عز وجل قال إنكم عائدون، يعني عائدون إلى الكفر. فلما عادوا إلى الكفر بطش الله بهم البطشة الكبرى، يعني يوم بدر. لذلك ابن مسعود قال يوم نبطش البطشة الكبرى، فقال فالبطشة يوم بدر. ثم قال ابن مسعود وقد مضت الدخان والبطشة واللزام وآية الروم. يعني يريد ابن مسعود أن يقول البطشة التي وردت في هذه الآية يوم نبطش البطشة الكبرى قد مرت، ولما قال ربنا سبحانه وتعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين قد مرت، واللزام ما هو اللزام؟ الوارد في سورة الشعراء فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، اللزام الهلاك، وقال بعضهم يعني الهلاك الذي كان يوم بدر. نعم، هنالك عدة إشارات في القرآن الكريم أشارت إلى يوم بدر، من جملتها هذه الآية يوم نبطش البطشة الكبرى، ومن جملتها ما ورد في سورة القمر، ما في آخر سورة القمر، في آخر سورة القمر سيهزم الجمع ويولون الدبر، لما سمع بعض الصحابة هذه الآية متى سيهزم الجمع ويولون الدبر إلى أن كانت يوم بدر. نعم، إذن هذه الآيات يريد ابن مسعود أن يقول قد مضت. لما قال مضت ابن مسعود؟ ما الذي حمله على هذا؟ الذي حمله على هذا أنه سمع رجلا يحدث، أو مسروق سمع رجلا يحدث من كندا يقول في آية الدخان فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، قال يجيء يوم القيامة دخان يأخذ أسماع المنافقين وأبصارهم ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام. إذن كان ذاك الرجل يفسر الآية بأن هذا الدخان سيكون يوم القيامة. يقول مسروق فهرعنا إلى ابن مسعود، لما سمعنا هذا الكلام فزعنا وهرعنا إلى ابن مسعود وقلنا له إن هذا الرجل يقول هذا الكلام، فماذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه؟ وهذه الرواية سترد معنا بتمامها. قال كان متكئا فغضب وجلس وقال من علم فليقل، يعني من علم فليحدث، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم لا أعلم. إذن ابن مسعود رد على من؟ على ذاك الرجل، فإن الله قال لنبيه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إذن سيدنا عبد الله بن مسعود غضب لأن ذاك الرجل قد فسر الآية بذاك. حقيقة في هنالك تفسير يعني نذكره فيما بعد إن شاء الله. هكذا ابن مسعود فسر الآية بأن الدخان قد وقع وقد مضت، لذلك قال وقد مضت الدخان والبطشة واللزام وآية الروم. طبعا نحن نستفيد من هذه الآية أو من هذين الحديثين اللذين مرا معنا في هذا الباب أنه ينبغي دائما أن ندعو في صلاتنا للمستضعفين من المؤمنين. فالنبي عليه السلام كان يدعو اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، واليوم ما أكثر المستضعفين من المؤمنين وما أكثر البلاء الذي ينزل بالمؤمنين، لذلك واجب المسلمين واجبهم أن يدعوا في صلواتهم نعم دعاء القنوت، دعاء قنوت النوازل، يعني لا دعاء قنوت الفجر فقط عند الشافعية ولكن دعاء قنوت النوازل، أن يدعو للمسلمين في أقصى الأرض في مشارق الأرض ومغاربها في جميع بلدانهم وأقاليمهم نعم، وأن يدعو أن يشدد الله وطأته على الكافرين الذين يسمون المؤمنين سوء العذاب. فهذا يستفاد من هذا الحديث أيها الإخوة الكرام. الشيء الآخر الذي يستفاد من الحديث أن الإنسان إذا نزل به بلاء فدعا الله سبحانه وتعالى وكشف الله عنه هذا البلاء، يجب أن يشكر الله تعالى على ذلك وألا يعود إلى ما كان عليه. هنا قال إلى قوله إنكم عائدون، يعني إن شأن الإنسان الكافر بأنه إذا أصابته شدة ووقع في ضيق وبلاء فهو يدعو الله سبحانه وتعالى بدافع الضيق والبلاء الذي أحاط به وكاد يخنقه، لكنه إذا فرج الله تعالى عنه رجع إلى ما كان عليه، كما قال سبحانه وتعالى وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وهذا الذي حصل لقريش وعادوا إلى الكفر حصل لبني إسرائيل، قال الله تعالى عنهم ولما وقع عليهم الرجس قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فإذا المؤمن ينبغي أن يحذر إذا دعا الله سبحانه وتعالى فكشف عنه الضر أن يرجع إلى سابق عهده من المعصية والغفلة، بل ينبغي أن يزداد شكرا لله سبحانه وتعالى على أن أكرمه الله عز وجل بالخير واستجاب الله دعاءه وفرج كربه. أما المراد بآية الروم، ما هي آية الروم التي وردت في أول سورة الروم؟ غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. ابن مسعود يقول هذا كله قد مضى. نعم، باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا، وفي رواية أو يمكن أن يقال إذا قحطوا، كلاهما صحيح. قال البخاري حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يتمثل بشعر أبي طالب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وقال عمر بن حمزة حدثنا سالم عن أبيه قال ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. إذن هذا الباب يقول فيه البخاري: باب سؤال الناس الإمام للاستسقاء إذا قحطوا أو قحطوا، يعني المعنى قريب. قحطوا يعني أصابهم القحط، قحطوا احتبست عليهم الأمطار، فإذا احتبست الأمطار يأتي الناس إلى من؟ إلى الإمام، ويطلبون منه أن يصلي بهم أو أن يستسقي لهم وأن يدعو له. إذا قال: باب سؤال الناس الإمام للاستسقاء إذا قحطوا، ذكر دليلا على هذا. أولا هذا الحديث الذي هو حديث ابن عمر، يقول: سمعت ابن عمر عبد الله بن دينار يقول: سمعت ابن عمر يتمثل، يعني ينشد شعر أبي طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. أبو طالب بهذا البيت من يقصد؟ يقصد النبي عليه الصلاة والسلام. فأبو طالب مدح النبي عليه الصلاة والسلام بهذا البيت، قال: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. ثم ذكر رواية مطولة البخاري يقول عن ابن عمر: ربما ذكرت قول الشاعر. الآن ما قال من هو الشاعر. ربما ذكرت قول الشاعر: وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، يعني يدعو، فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب، يعني حتى يزخر كل ميزاب بالماء. ذكر حينئذ قول الشاعر: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. سنأتي إلى شرح هذا البيت إن شاء الله. لكن ما معنى هذا البيت، وكيف استشهد به أو جعله البخاري في باب سؤال الناس الإمام للاستسقاء؟ يعني ما علاقة هذا البيت بهذه الترجمة؟ قال طبعا بعضهم، قال بعض الشراح الحديث مثل ابن رشيد، قال: لو أدخل تحت هذه الترجمة حديث ابن مسعود السابق لكان أوضح. ليه؟ لأن الحديث السابق فيه أن أبا سفيان جاء، نعم، إلى النبي وقال: أدعو الله تعالى. لكن بعض الآخر فهم المراد، قال: قوله يستسقى فعل مبني للمجهول، معنى ذلك من المستسقي؟ من المستسقي؟ الفاعل من؟ قال: الفاعل هم الناس. الناس كما قال ابن المنير، قال: إنما استسقى النبي صلى الله عليه وسلم إجابة لسؤال من سأله في ذلك. نعم. والذي طبعا يدل على هذا حديث ابن مسعود السابق وحديث أنس الذي سيرد معنا، بأنه دخل الأعرابي وسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو لهم فدعا لهم. نعم. وخاصة أن كما قال القسطلاني، قال كلام جميل جدا، قال: الرواية الأولى هي مختصرة من المعلقة التي علقها البخاري، التي صرحت أن النبي صلى الله عليه وسلم باشر بنفسه الاستسقاء. فماذا قال ابن عمر؟ قال: ربما ذكرت قول الشاعر: وأنا أنظر إلى وجه النبي يستسقي. يعني كان ابن عمر ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى وجهه وهو يدعو، فلما كان النبي يدعو كانت تأتي الإجابة. يقول: فما ينزل، يعني من موطنه في الدعاء والاستسقاء، حتى يجيش كل ميزاب، حتى يمتلئ الميزاب بالماء. يقال جاش الوادي، يعني زخر بالماء. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي ورأى وجهه حال الدعاء، ذكر قول أبي طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه. فإذا هذه الرواية، النبي متى استسقى؟ لما طلب منه ذلك، لما طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستسقي فاستسقى ودعا وأجابه الله سبحانه وتعالى وأنزل الماء الغزير. نعم، لذلك البخاري ذكر هذا الحديث ضمن باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء. نعم، طبعا نأتي الآن إلى شرح البيت. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه. هنا بعض العلماء قال كيف قال أبو طالب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، مع أن الاستسقاء متى حصل؟ بعد الهجرة. فأبو طالب لم يرى حادثة استسقاء، فكيف قال وأبيض يستسقى الغمام بوجهه؟ نعم، قال السهيلي، السهيلي معلوم لديكم أحد من شرح سيرة ابن هشام، نعم، قال كلاما في ذلك، قال كيف قال أبو طالب يستسقى الغمام ولم يره أبو طالب استسقى، إنما كان ذلك بعد الهجرة. قال يحتمل في الإجابة على ذلك لعل أبا طالب أشار إلى ما وقع في زمن عبد المطلب، حصلت يعني سنة وشدة في عند قريش، فاستسقى عبد المطلب وكان النبي صلى الله عليه وسلم معهم غلام. لكن باعتبار هذه الرواية تحتاج إلى دراسة، نعم، وإلى تثبت، أجاب جواب آخر. فماذا قال؟ قال يحتمل أن يكون أبو طالب مدح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لما رأى من مخايل الخير في وجه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ليس بالضرورة أن يكون حصل حادثة استسقاء، وإنما رأى أبو طالب في وجه النبي عليه الصلاة والسلام مخايل الخير والخصب، فقال وأبيض يستسقى الغمام بوجهه. والحقيقة أيها الإخوة أن هذا المعنى الثاني أقرب. لماذا؟ لأنه معروف أو ورد في شعر العرب، ورد في شعر العرب مثل هذا. أين ورد مثل هذا؟ ورد في شعر زهير بن أبي سلمى. قال زهير بن أبي سلمى يمدح ممدوحه، قال وأبيض فياض يداه غمامة على معتفيه ما تغب نوافله. قال وأبيض فياض، نعم، يداه غمامة على معتفيه. ما معنى معتفيه؟ يعني قاصديه. ما تغب نوافله يعني ما تنقطع عطاياه. إذن هذا الوصف ورد عند العرب وأبيض. لماذا يقولون وأبيض؟ هل يريدون بياض اللون أم ماذا يريدون؟ يريدون النقاء من العيب والكرم. لذلك زهير بن أبي سلمة قال وأبيض فياض يداه غمامة، يريد أن يمدحه بالكرم ونقاء العرض من الدنس والعيوب. رأيت هذا كلام جميل، نقاء العرض من الدنس والعيوب، ويريدون مدحه بالكرم. لذلك قال يستسقى الغمام بوجهه، يعني وجهه وجه الخير، وجه الخصب. لذلك ماذا قال بعد ذلك؟ ثمال اليتامى، هذا دليل الخير والعطاء والخصب، فهو ملجأ اليتامى وغياثهم وعمادهم، نعم، وهو الذي يعطيهم ويطعمهم في الشدة، وهو الذي يكفيهم بإفضاله اليتامى. ثم قال عصمة للأرامل. من الأرامل؟ الأرامل المساكين من الرجال والنساء. يعني كلمة الأرامل تطلق على المساكين من الرجال والنساء، وإن كانت تطلق على النساء أكثر، ولكن يمكن أن تطلق على النساء. قال ثمال اليتامى عصمة للأرامل. ما معنى عصمة للأرامل؟ يعني مانع لهم، يحفظهم، يعصمهم من الضياع والحاجة. و وهذا لا يكون إلا للكريم الذي بلغ الغاية في الكرم أن يكون في مال اليتامى عصمة للأرامل. هذا معنى هذا البيت. طبعا هنا لا بأس أن نذكر قضية تتعلق بالإسناد، وهي أن عمر بن حمزة هذا الذي علق عنه البخاري قال عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر، وقال عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر، عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر أعيد عليكم اسمه، ذكر البخاري عفوا الحافظ في فتح الباري ذكر أنه ضعيف هذا عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر، وأنه قد اختلف في الاحتجاج به هو وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار في الرواية التي قبلها، ولذلك جمع البخاري بينهما لتعتضد الروايتان، رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار مع رواية عمر بن حمزة. أشار الحافظ ابن حجر في ذلك. طيب قد يقول قائل كيف ذكره البخاري، كيف ذكره هنا وهو فيه ضعف ما؟ ترون أن البخاري ذكره لا في حكم شرعي ولا في أمر فقهي، وإنما ذكره في قضية بيت شعر، فلذلك لا مانع من ذلك على الإطلاق. تمام، هذا الأمر الذي أردت أن أذكره عرضا إن شاء الله. الحديث الذي بعده، طيب نقرأ الحديث رواية. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال: فيسقون. طبعا باختصار هذا الحديث واضح فيه الترجمة التي ذكرها البخاري، باب سؤال الناس الإمامة لاستسقاء إذا قحطوا. فهنا نرى أن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه سأله الناس الاستسقاء، فهو استسقى بمن؟ بالعباس رضي الله تعالى عنه. والحديث هنا مختصر، الحديث هنا مختصر، وأشار البخاري إلى الحديث مطولا في طرق أخرى، هي عند الإسماعيلي كما ذكر الحافظ ابن حجر. ففيه قال أنس، اسمعوا نص الحديث: كانوا إذا قحطوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم استسقوا به فيستسقي لهم فيسقون. فلما كان في إمارة عمر رضي الله تعالى عنه استسقى بالعباس بن عبد المطلب. إذن الرواية الثانية المطولة قال فيها أنا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يستسقون بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيستسقي يعني يدعو لهم فيسقون. وفي عهد عمر لما حصلت المجاعة في عام الرمادة، نعم، حينئذ استسقوا وطلبوا من سيدنا عمر أن يدعو لهم، حينئذ سيدنا عمر رضي الله عنه استسقى بالعباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم، فقال سيدنا عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال: فيسقون. نعم، إذن هذا الحديث ينطبق على الترجمة التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى. طبعا هذا الحديث رواه عبد الرزاق برقم 4913 من حديث ابن عباس، عفوا ليس هذا الحديث، حديث آخر، أن عمر استسقى بالمصلى فقال للعباس قم فاستسقي، يعني قم ادعو، فقام العباس فقال، اسمعوا الدعاء الذي أورده عبد الرزاق، فقال: اللهم إن عندك سحابا وإن عندك ماء فانشر السحاب ثم أنزل فيه الماء ثم أنزله علينا، اللهم لا نرغب إلا إليك وحدك لا شريك لك، اللهم إنا نشكو إليك سغب كل ساغب وغرم كل غارم وعري كل عار وخوف كل خائف. هذا بعض الدعاء الذي رواه عبد الرزاق. وذكر الزبير بن بكار في كتابه الأنساب أنه كان من دعاء العباس في ذاك اليوم، ماذا كان من دعائه؟ قال: اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يكشف إلا بتوبة، وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك، وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة، فاسقنا الغيث. يقول: فأرخت السماء مثل الجبال، أي أخصبت الأرض وعاش الناس، يعني عاشوا عيشة رغيدة وهنية وفيها الخير الكبير. هذا المراد بهذا الحديث، وذكرت لكم بعض الروايات الأخرى، ويحتاج إلى مزيد من لعله يحتاج إلى مزيد من الكلام، نتحدث عنه في وقت آخر إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.